بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتجدد اللقاء بكم أيها الإخوة الأحباب في هذه الدورة العلمية في شرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. وسبق مر معنا في الدرس السابق فاتحة هذا الكتاب ومقدمته عندما قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل الأربع أو هذه الأربع المسائل. وذكرنا أنه قال: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والعمل به أي العمل بذلك العلم، والدعوة إليه أي الدعوة إلى ذلك العلم، والصبر على الأذى فيه. وذكرنا لكل مسألة من هذه المسائل شرحها وما يتعلق بها والأدلة عليها ومثلنا لذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مستشهدا على هذه المسائل الأربع، قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر الإمام المؤلف تعليقا للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه فقال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لو لم يكن يا إخواني ويا أخواتي يا أبنائي، لو لم يكن إلا سورة العصر التي أقسم الله جل وعلا فيها أن كل الناس في خسارة، وأنه لا ينجو من هذه الخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من عباده الفائزين الرابحين الناجحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: بوب الإمام البخاري فقال: باب العلم قبل القول والعمل. أي استدل المؤلف أيضا بكلام الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه مستشهدا أن العلم يجب أن يتقدم على القول والعمل، فلا بد قبل أن يتكلم الإنسان وأن يعظ الإنسان وأن يحدث الناس لا بد أن يتعلم. ولهذا سبق أن ذكرت لكم في قوله والدعوة إليه، قلنا إن الدعوة يجب أن تكون على علم وبصيرة، فالله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولهذا قال ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يا إخواني، من أعظم ما يميز ديننا العظيم أن ديننا ليس دين خرافات وليس دين يعني روايات وقصص وأساطير، إنما ديننا دين علم وحقائق، وإننا ندعو إلى هذا الدين على بصيرة، ندعو إلى هذا الدين على علم وعلى هدى. والله ما تكلم متكلم في دين الله جل وعلا بغير علم وبصيرة إلا وأفسد، إلا وجاء بالكثير من المصائب والطوام، إلا وجرأ كثيرا من أعداء الله وأعداء الدين على دين الله جل وعلا. لذلك احرصوا يا أبنائي، يا من تدرسون، يا من تتعلمون، يا من تتصدرون للناس، يا من تقفون على المنابر، يا من تذكرون الناس في رمضان وفي غير رمضان، احرصوا ألا تتكلموا إلا بعلم، وأن يكون كلامكم موافقا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، إذ لا يصح أن يكون الإنسان متكلما عاملا على جهل. ولهذا يا إخواني، فأهل السنة وأهل الإسلام هم فرق ووسط بين اليهود والنصارى. فاليهود علموا لكنهم لم يعملوا، علموا لكنهم لم يعملوا فغضب الله عليهم. والنصارى عملوا دون أن يتعلموا، أي عملوا على جهل فلعنهم الله جل وعلا، غير المغضوب عليهم والضالين، أي اليهود والنصارى، وهذا من كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالمغضوب عليهم هم اليهود الذين عندهم العلم ولم يعملوا بذلك العلم الذي أعطاهم الله جل وعلا. قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهؤلاء الناس أخذوا العلم لكنهم لم يطبقوه ولم يعملوا به ولم ينشروه. والضالون أي النصارى الذين عبدوا الله على جهل. أما أمة الإسلام أما أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعملون ولا يتكلمون إلا إذا تعلموا. فقال المؤلف: باب العلم قبل القول والعمل. هكذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأدخل الإمام البخاري آية عظيمة في هذا الباب: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبين هنا أن الله جل وعلا بدأ بالعلم، أي يجب على المسلم أن يتعلم فيقر بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، ثم يقبل على العمل فيستغفر لذنبه ويقوم بالطاعات والعبادات المفروضة عليه التي فرضها الله جل وعلا عليه والتي بينها له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه الثلاث المسائل. وسبق أن أشرت إليكم أنه كان من عادة العلماء والمؤلفين تأدبا مع طلابهم وحسن تربية لهم وتلطفا بهم ورحمة بهم أنهم دائما كانوا ما يقولون: رحمك الله، اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، اعلم أرشدك الله إلى طاعته، ونحو من ذلك. وهذه الدعوات الجميلة وهذه الكلمات الرقيقة وهذا الحنو من المعلم على تلاميذه هو بمثابة مفتاح القلب. إذا وجد التلميذ من معلمه رفقا ولينا ولطفا انفتح قلبه لهذا الدين، ينفتح هذا القلب لطاعة الله، وينفتح هذا القلب لتعلم العلم. وما أحوجنا اليوم يا إخواني ويا أخواتي ويا أبنائي ويا بناتي إلى هذا المعنى، وهو أن نكون رفقاء متلطفين بمن ندعوهم. يا جماعة، الله جل وعلا قال لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فانظر إلى هذا اللفظ وهذا التوجيه من الله جل وعلا لنبيه موسى، موسى الذي أوذي من فرعون، موسى الذي حورب، موسى الذي تعبت أخته فألقته في اليم ثم أرجع بعد ذلك إلى أمه. كل هذا البلاء الذي مر به موسى عليه الصلاة والسلام، وربنا يقول له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك الدعاة الذين تقوم دعوتهم على الشدة وعلى الغضب وعلى الإيذاء وعلى التخويف والتهديد غالبا لا يفلحون ولا ينجحون. وإني أشير في هذا الباب إلى ما أفسده التلفاز وإلى ما دمرته المسلسلات والأفلام من إظهار صورة الشيخ أو الداعية على المنبر أو في خطبة، أنه دائما يصرخ ودائما ما يقول عذاب القبر والثعبان الأقرع وغيرها. وربما كان هذا يا إخواني في بعض الروايات صحيحا، إذ أن هذه الآثار والأحاديث التي فيها تخويف لعباد الله يجب أن تلقى على المنابر وفي المجالس، لكن هذا ليس هو الدين كله. وإذا كان الداعية مقتصرا على هذا الباب أرهب الناس وخوفهم، وإذا كان مقتصرا على اللين والسماحة والرفق دون أن يبين الباب الآخر أنشأ جيلا رخوا ضعيفا طريا لا يصلح أن يواجه ولا يصلح أن يقاتل ولا يصلح أن يقف أمام الشبه. لذلك نحن وسط، يجب علينا أن نكون وسط، أي خيار ومتوسطون بين دعاة فيهم من الغلظة والجفاء والقسوة، وبين دعاة يلينون المسائل ويطرونها ويضعفونها ويبسطونها لدرجة أن ينشأ عندنا جيل لا يعرف أحكام الدين ولا يعرف عقيدة الولاء والبراء ولا يعرف عقيدة الإسلام ولا يعرف الجهاد في سبيل الله ولا يعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يعرف أحكام الدين. قال لي أحد الإخوة قبل أيام: يا شيخ، يعني أنت ترى أحوال الدنيا فتلطف بالناس ولا تتكلم في المسائل الكبيرة. قلت: يا ابني هذا الدين الله جل وعلا قال لأنبيائه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هذا الدين إذا لم يؤخذ بقوة ويؤخذ كاملا ونفصل هذا الدين ونفصصه على أهوائنا وأمزجتنا لن يفلح ولن ننجح ولن تعلو راية الإسلام قط، إلا إذا أخذنا بهذا الإسلام كله كما أمر الله جل وعلا. ولهذا ذم الله جل وعلا المشركين فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إننا في حاجة ماسة أن نكون ممن يؤمنون بالكتاب كله، لا نأخذ جزءا ونترك جزءا. قال المؤلف: اعلم رحمك الله. فالتلطف والتيسير وحسن الافتتاح للكلام مع المتعلمين والتلاميذ لا شك أنه مسلك جميل رائع نافع. وهذا المسلك أخذ من معلمنا الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء إليه شاب يقول: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، يعني اسمح لي أن أقع في الفاحشة. فجعل بعض الصحابة كادوا أن يفتكوا به أو كادوا أن يضربوه، فقال النبي: دعوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدن مني. فاقترب منه فقال: يا هذا، أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه. قال هذا الشاب: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب شيء إلى قلبي هو الزنا، وقمت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلى قلبي هو الزنا. لذلك هذا اللطف وهذا اللين من رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم منه التلطف مع المدعوين ومع التلاميذ ومع المتعلمين. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه الثلاث المسائل. وسبق أن أشرت في الدرس السابق إلى أن العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. خرج بذلك الجهل البسيط وهو عدم الإدراك. عندما أسألك فتقول: هل تعرف متى وصل فلان الفلاني إلى منزله أو بيته؟ فتقول: لا أعلم. هذا يسمى جهلا بسيطا. فإن قلت لي: أعلم أنه وصل في الوقت الفلاني، وكان هذا يقينا علما صحيحا، سمي هذا علما. فإن كان الذي ذكرته وقلت لي: أعلم أنه وصل في الوقت الفلاني، وأنت مخطئ وأنت غير متعلم وإنما جئت بهذا الأمر من رأسك، سمي هذا جهلا مركبا. فالجهل البسيط وعدم إدراك الشيء على حقيقته، والجهل المركب إدراك الشيء على غير حقيقته، إدراك الشيء على غير حقيقته، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه الثلاث المسائل. ما هي المسألة الأولى؟ أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ما أجمل هذه الكلمة حتى تدرك كيف أن هذا التوحيد يريح القلب ويطمئن الصدر. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني وأنت في وقت هذه الأزمة الشديدة استشعر أن خالقك هو الله ورازقك هو الله. فلا تملك أوروبا ولا أمريكا ولا الصين ولا دول العالم إطعامنا ولا سقاءنا، ولا تملك اقتصادنا ولا تملك مواردنا، بل الذي بيده مقاليد الأمور هو الله سبحانه وتعالى. فاستشعارك لهذا المعنى يطمئن قلبك ويريح فؤادك، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. فكونه خلقنا ورزقنا لا يعني أن مجرد الغاية الخلق والرزق فقط، والطعام والشراب، نأكل ونشرب ونتوالد ونتكاثر وننتج جيلا من الرجال والنساء، لا، بل أرسل إلينا رسولا. ولهذا أشار فقال: ولم يتركنا هملا. لأن كثيرا من الملحدين والعلمانيين وكثيرا من الناس الذين يروجون إلى فكرة أنه لا يوجد إله حقيقي يعبد وأنه هناك إله يتوجه له، يروجون إلى أن هذا الخلق خلق فقط طبيعي، تطور طبيعي لتكوين الإنسان. الإنسان كان يعني يرقى وبعدين كبر فأصبح ضفدع، ثم كبر فأصبح قرد، ثم القرد أصبح حيوان فوق القرد، ثم بعد ذلك أصبح له جسم الإنسان وهيئته، وكل هذا من عوامل الطبيعة والبيئة. وهذا بلا شك غبي، يعني من قال هذا الكلام أحمق وغبي، لأن عقله لم يهده إلى أن هذا التكوين البديع الرائع له خالق سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد اطلع على قلوب عباده فاصطفى من عباده من يليق أن يحمل هذا العلم. قال الله جل وعلا: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله جل وعلا يعلم من يستحق هذا العلم. إذن اعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا يا إخواني يؤكد لنا معنى هاما يجب أن يتعلمه الصغار، أبناءنا وبناتنا وأباءنا وأمهاتنا، بل وكل إنسان تأتي به إلى طريق الدعوة والخير. قل له: إن الله أرسل إلينا رسولا. وهذا الرسول ليس من باب الفكاهة ولا الترف العلمي، أنه نتعلم أخبار الأمم السابقة ونتعلم الكتب التي نزلت من السماء، لا لا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، إذ نحن مأمورون ملزمون بطاعة النبي. فإن قال قائل يا شيخ طيب لماذا؟ لماذا نلزم بطاعة النبي؟ لماذا لا نترك إلى أمزجتنا وعقولنا وأهوائنا نفعل ما نريد؟ نقول لأنه من تمام وكمال الخلق والرعاية والحفظ الذي جاء الله له لنا به، من تمام ذلك كله أن الله يعطينا من يرشدنا فيدلنا على الطريق إليه، وأن الله جل وعلا يعطينا من يحذرنا من أن تزل أقدامنا فنسقط في أوحال الضلال والظلمات عياذا بالله جل وعلا. والدليل على هذه المسألة: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالله جل وعلا أرسل إلينا رسولا، يجب علينا أن نطيعه، يجب علينا أن نستمع إلى رسالته، أن نأخذ بأوامره، أن نجتنب نواهيه. وسبق أن أشرت لكم عندما ذكرت لكم طاعة شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن نحن مأمورون يا إخواني ويا أخواتي بطاعة هذا النبي: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. تفريعة يسيرة على مسألة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. إرسال النبي صلى الله عليه وسلم ارتبطت به عدة أحكام، فالطاعة الواجبة واتباع الأوامر الواجبة واجتناب النواهي المحرمة وتصديق النبي فيما يخبر به، هذا ينضم إليه محبته صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت في الطريق، إذا تعطلت سيارتك وبقيت ساعات طويلة مع أسرتك وجاء إليك إنسان يساعدك، ستجد أن في قلبك شعور امتنان وحب تجاه هذا الذي ساعدك وأرشدك. فكيف إذا كدت تشرف على الهلاك والموت وأصبحت ستموت فجاء من ينقذك؟ لا شك أن محبتك له ستكون عظيمة. فكيف إذا رأيت أحد أبنائك يموت أمامك وزوجتك تموت أمامك ومن حولك يهلكون فجاء من يساعدكم جميعا، فتكون محبتك له أعظم. ولله المثل الأعلى، فإنه أرسل إلينا رسولا أخرجنا من الظلمات، ظلمات الجهل والمعصية والشرك والشك والشقاق والنزاع والخلاف، كل هذه الظلمات أخرجنا الله جل وعلا منها بإرسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فينجيك الله بذلك النبي، ويحميك الله بذلك النبي، وينور طريقك بذلك النبي، ويعتق رقبتك بذلك النبي. فما أعظم هذا النبي! أفبعد هذا يمكن لقلبك أن يحب أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو يعقل بعد هذا أن يلجأ قلبك لطريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك أن هذا من الضلال المبين. لذلك جددوا مع هذه الكلمات، كلمات التوحيد، معاني حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلوبكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية، أي المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. لا يرضى الله جل وعلا أن يكون هناك شريك معه، يعني إنسان أو ولي أو ملك أو رسول يمكن أن يعبد كما يعبد الله، أو يلجأ له بالدعاء أو بالذبح أو النذر أو بعض الأعمال كما يلجأ لله. لا يرضى الله جل وعلا أبدا أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أن العبادة لا تكون إلا لله، فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله. طيب شيخ الولي الفلاني له قبر ومقام وبنروح لسيدي وبندعي عنده وإحنا يعني ومع ذلك يتحقق، احذر، فإن الله جل وعلا لا يقبل منك أبدا أن تشرك معه أحدا في عبادته. فالذي يملك النفع والضر هو الله، والذي يرفع عنك البلاء هو الله، والذي يرفع لك مكانتك هو الله، والذي ينجب لك الذرية هو الله، والذي يصحح ويطبب لك ذريتك وأولادك وزوجتك هو الله، والذي يربح لك تجارتك وينمي لك سوقك ويبارك لك في عملك هو الله جل وعلا. فلا يرضى ربنا جل وعلا أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب يا شيخ، الناس الذين يقولون أن محمد هو وجه الخير، وأن دعاء النبي هو الذي فيه البركة، وأن نور السماوات والأرض من نور النبي، وأن النبي هو الذي أنبت الزرع وهو الذي أنزل الأمطار، وكما نسمع في بعض القصائد وبعض الأبيات الشعرية، احذر احذر. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو بشر كبقية البشر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما اختصه الله بالنبوة، لكنه له صفات البشر، فلا يؤله ولا يعبد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمضي على طريقته. الآن أذن المغرب عندنا في المملكة العربية السعودية، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، أن يعفو عني وعنكم. للصائم دعوة عند فطره لا ترد، فأسأل الله أن يبارك فيكم، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والتقوى والعلم النافع والتوحيد الخالص، وأن يجعلني وإياكم ممن يقدمون لهذا الدين ويبذلون للإسلام، وأن يعتق رقابنا ورقابكم، وأن ينجينا من عذابه، وأن يجعلنا من أهل الفوز والربح. اللهم فك أسر المأسورين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وتقبل منا دعواتنا يا حي يا قيوم. استأذنكم للذهاب إلى الإفطار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.